أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الحديث حول الإجماع، وتحديدا الكلام في المقام الأخير، وهو بيان العوامل التي توجب سرعة حصول اليقين في الخبر المتواتر على خلاف ما هو عليه في الخبر الحدسي الذي يتمثل في الإجماع. وذكر السيد قدس سره مجموعة من العوامل التي توجب بطء الحركة في تحقق اليقين بالنسبة إلى الإجماع، وسرعة الحركة بالنسبة إلى تحقق اليقين في التواتر. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة، قال: إن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. حاصل هذه النقطة أن يقال: احتمال الخطأ في الخبر الحسي ينشأ عن عدم وجود المقتضي، لا عن عدم ارتفاع المانع أو تحقق المانع. بيان ذلك: صدق الخبر يتوقف على عاملين. العامل الأول عدم وجود المانع، كما لو افترضنا فقدان البصر. فقدان البصر يعد مانعا، مثلا وجود شبهة تعد مانعا. والأمر الآخر وجود المقتضي، وجود المقتضي، المقتضي لصدق الخبر هو الإدراك، أن يمتلك المدركات الصحيحة التي توجب إدراك الخبر بنحو صحيح، وهي نفسها سلامة الحواس. إذن المقتضي للإصابة والمطابقة هو سلامة الحواس. مجرد سلامة الحواس لا يكفي، بل لا بد من ارتفاع المانع. قد يكون الإنسان قوي البصر، ولكن هناك من يحجب عن رؤية ما وراء الجدار بسبب وجود الجدار، وجود الحاجب. كذلك في المقام نقول: الإصابة المطابقة مرهونة بأمرين: وجود المقتضي للإصابة وهو المدرك، والثاني ارتفاع الموانع التي تحول بين إدراك الإنسان وبين الإصابة. في القضايا الحسية عادة المقتضي موجود أو ليس بموجود؟ موجود. سلامة الحواس. إذن إذا كان ثمة خطأ في المقام فهو يرجع إلى وجود المانع لا عدم المقتضي.
المقتضي في الأخبار الحسية عادة موجود. إذا منشأ الخطأ يرجع إلى وجود المانع، خلافا للأخبار الحدسية. فمنشأ عدم الإصابة في الخبر الحدسي القائم على النظر والاجتهاد يرجع إلى العامل، إلى احتمال عدم وجود المقتضي. كما إذا افترضنا أنه لا يمتلك الملكة، ملكة الاستنباط، فالمقتضي ليس موجود، ويحتمل أنه يرجع إلى وجود الموانع، كأنه موجود شبهة في مقابل بديهة مثلا. فتلخص عندنا بالنسبة إلى الإجماع يرجع عدم تحقق الإصابة إلى عاملين: عدم وجود المقتضي وتحقق المانع، بينما في الخبر الحسي يرجع عادة إلى عامل واحد. بناء على ذلك يقال كلما تعددت العوامل قلت سرعة حصول اليقين، كلما تعددت العوامل ومناشئ الأخطاء كلما كانت القيمة الاحتمالية للمخالفة تزداد. واضح هذه النقطة. قال الرابعة: إن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة. ما هو المقتضي؟ قال: وهو سلامة الحواس والفطرة، يعني المدركات التي يتوقف عليها الخبر الحسي. وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فتوائية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، كما لو كان فاقدا للملكة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور مما منه التأثير، لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال. النقطة الخامسة: إذا رجعنا إلى النقطة الثانية، النقطة الثانية كانت تنص على التالي: مركز الخطأ في القضية الحسية متعدد، إذ قد ينسب إلى الاعتماد على رواية ضعيفة، على رواية غير تامة السند، على تطبيق أصل عملي. إذا مركز الخطأ في القضية الحسية واحد أو متعدد؟
متعدد.
بينما في الإجماع مركز الخطأ يكون واحدا. هذا ما تقدم في النقطة الثانية. هنا السيد في النقطة الخامسة كأن المسألة مسألة عكسية، يقول: الأخطاء في الخبر الحدسي يقوم على نكتة واحدة، بينما في الأخبار الحسية تكون نكات متعددة. ما معنى هذا الكلام؟ أو ما هو الفرق بين النقطة الخامسة وبين النقطة الرابعة؟ في النقطة الثانية كانت الإشارة إلى نوعية الخطأ، بمعنى في الخبر الحسي، في الخبر الحسي ماذا يقال في النقطة الثانية؟ أن نوع الخطأ متعدد، قد يكون نوع الخطأ هو الاعتماد على رواية ضعيفة، على دلالة غير تامة، على أصل عملي غير تام. نوع الخطأ متعدد في القضية الحسية. بينما هذا عفوا عكست المسألة، في الإجماع يكون متعددا، يعني ليس ذا مركز واحد، هذا في الإجماع. لماذا؟ لأن هذه الفتوى، لأن الخبر الحسي ليس فيه رواية سماع. في المقام نقول هكذا، مركز الخطأ في الإجماع متعدد، لأنه قد يعتمد على رواية ضعيفة، على دلالة ضعيفة، على أصل عمل. بينما في الحس المركز يكون واحد، هذا في الحس. إذن الإجماع مركز الأخطاء متعدد، بينما في الحس يكون واحد. هنا السيد يعكس في النقطة الخامسة، يقول الأخبار الحدسية تنشأ عن نكتة واحدة، بينما في الأخبار الحسية نكات متعددة، فكأن الأمر بالعكس. الجواب أنه في النقطة الثانية يشير إلى نوع الخطأ وليس إلى منشأ الخطأ. نوع الخطأ متعدد في الأخبار الحدسية، رواية ضعيفة، رواية غير تامة السند إلى آخره. بينما في الأخبار الحدسية تقوم على نكتة مشتركة، وهي الكلام في منشأ الخطأ. بعبارة أخرى، هذه الأنواع المتعددة بالإمكان إرجاعها إلى سبب، إلى نقطة واحدة، ضعف ملكة الاستنباط. نقول ضعف ملكة الاستنباط هي السبب الحقيقي لتولد هذه الأخطاء المتنوعة. من كان عنده ملكة الاستنباط يستطيع أن يميز بين رواية ضعيفة ورواية غير ضعيفة، بين الدلالة التامة والدلالة غير التامة، بين التطبيق الأصل العملي الصحيح وعدم تطبيقه. إذن التفتوا جيدا، في النقطة الثانية الكلام في نوع الأخطاء، نوع الأخطاء في الفتاوى واحد أو متعدد؟ متعدد، لكن المنشأ واحد، ضعف ملكة الاستنباط. بينما في الخبر الحسي العكس، الخبر الحسي نوع الخطأ فيه يكون واحدا، وهذا ما أشار إليه في النقطة الثانية أشار إلى أنه يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، بينما منشأ الخطأ يختلف، لأن منشأ الخطأ يرجع إلى طبيعة كل مخبر وظروفه الخاصة به. ولهذا يقول في النقطة الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها، يعني منشأ الخطأ، من نكتة مشتركة، وإن كان الأخطاء أنواع متعددة. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك، يعني نشوءها من نقطة مشتركة عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة ومدى فهمه ومدى استيعابه. وكلما كان هناك احتمال النقطة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها، وجود النقطة المشتركة. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، أشرنا إلى ذلك فيما سبق. ماذا يريد أن يشير في هذه النقطة قدس سره؟ كان سابقا الكلام في المقارنة بين التواتر والإجماع، هنا يشير إلى أنه أيضا كما أن القضية المتواترة تكون أسرع في حصول اليقين من القضية الحدسية، أيضا الإجماع فيه هذه الخصوصيات السرعة والبطء. قد نحتاج أحيانا إلى 10 فتاوى تحقق لنا حصول اليقين، وقد نحتاج إلى 20 فتوى ولا تحقق لنا، وقد نحصل على 20 فتوى ولا تحقق لنا اليقين. العامل في ماذا؟ في ذلك يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مجموعة عوامل. العامل الأول أصحاب الفتوى من؟ إذ قد تكون الفتوى منقولة عن المتقدمين، وتارة تكون الفتوى منقولة عن المتأخرين. أيضا طبقات المتقدمين متفاوتة، فطبقة من العلماء المتقدمين كانوا قريبين من عصر الإمام، من عصر الغيبة، وهناك طبقة ما جاءت بعد عصر الغيبة الصغرى. ولهذا نقول لا بد أن يلاحظ ناقل الفتوى من، إن كان كالشيخ الكليني كالشيخ الصدوق فلا إشكال من كان قريبا من عصر الرواية وعصر النص ووجود الكتب الأصلية الأصول الأصلية التي تشتمل عليها الروايات وما شابه ذلك، من كانوا محيطين بهذا الجو. القيمة الاحتمالية للمخالفة تقل فيما لو كان الفتوى صادرة من طبقة أخرى. إذن العامل الأول لا بد أن يلاحظ نوع المتفقين على الفتوى، هذا عامل مؤثر في السرعة. يقول منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. ولهذا سوف نخرج بهذه النتيجة أن اتفاق المتأخرين على فتوى لا يحرز لنا الحكم الشرعي. ومنها بلحاظ نوع المسألة التي أجمعوا عليها، هل هي من المسائل التي يترقب ورود النص بشأنها أو لا يترقب ورود النص بشأنها؟ هذه المسألة تؤثر في طبيعة إحراز الحكم الشرعي. فإذا كانت المسألة مثلا مما لا يترقب ورود النص بشأنه، مثلا كما يمثل البعض بمسألة أثناء الطواف لا بد من محاذاة الكتف الأيسر للكعب، فإذا قام الإجماع على المحادات هذه المسألة من المسائل الواضحة التي لو كانت خاطئة لترقبنا ورود النص بشأنها باعتبار مئات من المسلمين يقومون بهذا بخلاف ما لو كانت المسألة مسألة لا يترقب ورود النص بشأنها. أيضا لا بد أن نلحظ درجة المسألة من حيث الابتلاء وعدم الابتلاء. هذان من العاملان يؤثران في القيمة الاحتمالية. قال: ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. يعني لو لم يكن ما أجمع عليه صحيحا، والمسألة من المسائل ابتلائية، على الإمام أن يبين مسألة ابتلائية يكثر السؤال والجواب حولها ولا يبين الإمام، فهذا منبه على أن هذا الإجماع هو إجماع صحيح. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة. الإجماع على قسمين: إجماع مدركي أو محتمل المدركية، وإجماع غير مدركي وغير محتمل المدركي. بمعنى تارة عندما نتتبع فتاوى العلماء نلحظ أو نحتمل على أقل تقدير أنهم اعتمدوا على هذه الرواية، فهذا الإجماع ماذا يسمى؟ إجماع محتمل المدركي. الإجماع الذي يكون محتمل المدركية ليس حجة، لأننا بأيدينا المدرك ويمكن أن نناقش هذا المدرك، هذه الرواية. ولهذا كثير من الإجماعات التي تذكر في بعض كتب المتأخرين أغلبها هو إجماع لم نقل أنه مدركي، يعني وقفنا على المدرك، على الأقل هو محتمل المدركي، استندوا على هذا الأصل أصالة الصحة، مثلا استندوا على قاعدة الفراغ والتجاوز، استندوا على مدرك عقلي، على استحالة اجتماع الأمر والنهي، بينما الآن نرى نحن جواز اجتماع الأمر والنهي مثلا. إذن كل إجماع وقفنا فيه على المدرك أو احتملنا المدرك فالعمدة على المدرك ولا قيمة لهذا الإجماع. إذن لابد أن نتتبع لحن الفتوى، إذ قد نستكشف من لحنها وصياغتها وجود المدرك. إذن أي إجماع يكون حجة؟ والذي لا يكون حتى محتمل المدركي. قال: ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف في حصوله، يعني في حصول الاستكشاف، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف. يقول السيد: القيمة للإجماع من أين تنشأ؟ من تراكم القيم احتمال، وليس للإجماع بما هو إجماع أي موضوعية، باعتبار أن الذي يوجب تحقق اليقين هو تلك القيم، تراكم القيم الاحتمالية. ولهذا لو افترضنا أن هناك مخالف وهذا المخالف لا يعتد بمخالفته، كما ينقل عن بعضهم مثلا مخالفة ابن الجنيد لا تؤثر في القيمة الاحتمالية التي نعطيها للفتوى، لا تؤثر على الإجماع، لا تؤثر على سرعة حصول اليقين، باعتبار أن ابن الجنيد مثلا متأثر بفتاوى العامة. ولهذا يقول السيد: العمدة هو في تراكم القيم الاحتمالية. قد يكون المخالف مثل الشيخ الطوسي، فلا إشكال أنه يؤثر في القيمة الاحتمالية أو لا يؤثر. أما إذا وجد مخالف أساسا لا يؤثر، أو كما إذا وجد مخالفة عند المتأخرين، فهذا قطعا لا. ولهذا يقول: فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. ينتقل بعد ذلك السيد قدس سره إلى سيرة المتشرعة. نحن فيما سبق قسمنا السيرة إلى قسمين: سيرة عقلائية وسيرة متشرعة. وحاصل ذلك أن النقطة المشتركة بين السيرتين هي أنهما لا يمثلان قولا لفظا، إنما سلوك عمل ممارس. هذا السلوك العملي تارة ينشأ من الناس بما هم عقلاء فيقال هنا سيرة عقلائية، كالسيرة العقلائية القائمة على تصديق خبر. هذا السلوك ناشئ منهم بما هم عقلاء، سواء كان متدين أو غير. وأخرى يكون السلوك العملي ينشأ بما هم متشرعة متدينة. نظير ماذا؟ نظير لو قلنا جرت سيرة المتشرعة على إبقاء اللحية. واضح أن هذا المنشأ ليس منشأ بما هم عقلاء، بل بما هم متشرعة. أو أن السيرة السلوك العملي قائم على جواز المسح منكوسا، مسح القدمين منكوسا من الكعبين إلى أطراف الأصابع. واضح أن هذا السلوك لا ينشأ من الناس بما هم عقلاء، بل بما هم متشرعون. العقلاء لا دخل لهم في المسح المنكوس أو غير المنكوس. إذن هذا السلوك العملي لو تصور لا يتصور المنشأ إلا بما هم
متشابهون.
إذن تارة يكون السلوك ناشئا بما هم عقلاء أعم من أن يكون متدين أو غير
متدين.
هل تسمى بالسيرة العقلائية؟ وأخرى يكون المنشأ بما هم أصحاب شرع ونظر وتدين، فهذا يسمى بالسيرة المتشرعية. إذن النقطة المشتركة أي؟ أن كلا من السيرتين يقوم على سلوك عملي وليس ألفاظ. ما هي الفوارق بين السيرتين؟ الفارق الأول أن السيرة العقلائية تنشأ منهم بما هم عقلاء، قد يكونوا متدينين لكن منشأ السلوك بما هم عقلاء، ليس لا تشتبه في الأمر أن السيرة العقلائية تنشأ من غير المتدينين، لا تنشأ من أصحاب الأئمة عليهم السلام ولكن بما هم عقلاء. إذن السيرة العقلائية ينشأ السلوك العملي بما هم عقلاء، أما في سيرة المتشرعة بما هم متشرعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن السيرة العقلائية يتوقف الأخذ بها على إمضاء المعصوم عليه السلام وعدم ردعه عن تلك السيرة، بينما سيرة المتشرعة لا نحتاج فيها إلى إحراز الإمضاء. ما هو الوجه في ذلك؟ سوف يأتي. الفرق الثالث أن سيرة المتشرعة تكشف عن المدرك الشرعي كشف المعلول عن العلة، يعني كشفا إنيا. توضيح ذلك، عندما يقوم أحد أصحاب الأئمة بهذا السلوك العملي يمسح منكوسا، يحتمل أنه نشأ هذا السلوك من عندياته لأنه غير معصوم، ويحتمل أنه تلقى ذلك من الإمام عليه السلام. إذن يحتمل التلقي ويحتمل، وبعبارة جامعة يحتمل أنه استند على مرتكز شرعي ويحتمل أنه لم يستند على مرتكز شرعي. فاحتمال عدم الاستناد نعطيه النص، ولو قام صحابي آخر من أصحاب الأئمة عليهم السلام وقام بنفس هذا الفعل إذن نعطيه النص، ولو قام الثالث أيضا نعطيه النص، إلى أن نصل إلى نسبة ضئيلة جدا أنهم قاموا بهذا السلوك نتيجة عدم الاستناد على مرتكز. هذا بعيد جدا. إذن احتمال عدم استعلامهم وسؤالهم أو غفلتهم هذا بعيد بحساب الاحتمالات. كيف وهم ممن يحتفون بالمعصوم عليه السلام؟ كيف وهم يسألون عن كل كبيرة وصغيرة المعصوم عليه السلام؟ كيف وهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ إذن كل ذلك أي أنهم لم يستندوا على مرتكز شرعي بعيد بحساب الاحتمالات. ولهذا نقول إذن إذا قامت سيرة المتشرعة على المسح منكوسا كشف ذلك أنهم تلقوا ذلك نتيجة وجود مرتكز فهو كلمة مرتكز شرعي نتيجة وجود مرتكز شرعي فسلوكهم هذا يكشف عن البيان عن البيان الشرعي سلوكهم علة للبيان الشرعي أو معلول لبيان شرعي معلول لبيان شرعي فالانتقال من المعلول إلى ما هي العلة المرتكز الشرعي والمعلول نفس السيرة نفس السلوك والانتقال من المعلول إلى العلة هو انتقال إني ولهذا يقال وتكشف السيرة أي سيرة المتشرعة عن البيان الشرعي عن المرتكز الشرعي كشفا إنيا ولهذا نحتاج إلى إحراز إمضاء المعصوم أو لا نحتاج
لا نحتاج
لأن أساسهم لأن أساس هذا السلوك في حد نفسه قائم على مرتكز
شرعي
قال سيرة المتشرع ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام يناظر الإجماع لما يشبه الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين للمتشرعة بما هم متشرعة وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة من حاز ملك أو العمل على تصديقه خبر الثقة أو على الاعتماد على الظهورات وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا والأول هو السيرة العقلائية والثاني سيرة المتشرعة والفرق بين السيرتين بعد الاشتراك في أنهما سلوك عملي أن الأولى وهي العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع إذ أننا نحتمل عدم رضا
الشارع
ولهذا لا بد من إحراز من إحراز الرضا من إحراز عدم الرضا وإنما تكشف السيرة العقلائية عن ذلك أي عن موقف الشارع بضم السكوت يعني الإمضاء الدال على الإمضاء بضم السكوت يعني عدم الرعدة الدال على الإمضاء كما تقدم وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها التفت جدا بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي كشفا
إنيا
على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع وبعبارتنا يجب أن يستند هذا السلوك العمل على مرتكز
شرعي
المرتكز الشرعي أعم من أن يكون رواية أو غير رواية وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا هذا منشأ هذا الاحتمال ما هو عدم عصمتهم مبنيا على الغفلة عن الاستعلام لم يسألوا الإمام أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام سألوا الإمام ولكن فهموا كلام الإمام بنحو خاطئ غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب وهذه هي النقطة المشتركة بينه وبين السيرة المتشرعية وبين الإجماع يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها ومن هنا قلنا أن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع وجه المشابهة، لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، غير أن الإجماع هذا هو الفرق يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء وليس سلوكا
عمليا.
والآخر سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة وليس موقفا فتوائيا. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بين أيدينا من نصوص يكشف. تلفت جيدا لهذا المطلب. قد يشكل على الإجماع بإشكالين. الإشكال الأول، الإجماع لا يحرز لنا الحكم الشرعي، يعني ليس حجة. لماذا؟ باعتبار، التفت جيدا، وهذا الإشكال للمحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية، يقول كما تستغربون كما تستبعدون أنهم أفتوا بغير دليل شرعي، هذا من البعيد جدا، أن فتاوى مجموعة من العلماء من الثقات الذين تحملوا الدين في نقل أحاديثه والحفاظ عليه من خلال تدوين الأحاديث والروايات والمجاميع الروائية، من المستبعد جدا أنهم يفتون من دون الاعتماد على رواية نظرا لمقامهم وتقواهم وأورعيتهم، هذا كله يبعد بحساب احتمالات. كما تستبعدون ذلك وتقولون من الغريب جدا أن لا يعتمد على مدرك شرعي، على رواية شرعية، أيضا من البعيد جدا أنهم اعتمدوا على رواية ولم ينقلوها إلينا. كيف وقد ألفوا الروايات، بمعنى جمعوا الروايات وألفوا الكتب الروائية ونقلوا روايات في مسائل قد لا تكون ذات أهمية وذات ابتلاء، فكيف أنهم أجمعوا على أمرين واستندوا على رواية ولم تصل إلينا تلك؟ هذا بعيد أو غير بعيد؟ بعيد. نأتي جيدا إلى إشكال المحقق الإصفهاني. ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول كما أن من البعيد جدا أنهم أجمعوا على حكم معين دون الاستناد إلى رواية، من البعيد جدا أنهم اعتمدوا على رواية ولم ينقلوها إليه، هذا أيضا من البعيد جدا. كيف وهم ممن صنفوا ودونوا المجاميع الروائية وحافظوا على الروايات؟ هذا أيضا مستبعد. الإشكال الثاني وهو عمدة الإشكالين، أنتم تقولون أنهم اعتمدوا على رواية، إجماعهم قام على أساس الاستناد إلى الرواية، ما يدرينا أن فهمهم للرواية كان صحيحا. لو كانت الرواية بأيدينا لفهمنا فهما آخر، ما يدرينا أن تصحيحهم للرواية كان صحيحا، قد يكون نحن لا نرى صحة ذلك. قد يكون اعتمدوا على مناشئ للظهور والاستفادة من الرواية، نحن لا نعتمد، لا نعتمد عليها. سلمنا اعتمدوا على روايتين، سلمنا أنهم اعتمدوا على رواية، ولكن ما يدرينا أن فهمهم لتلك الرواية كان فهما يتطابق مع هم لهم اجتهادهم ونحن لنا
اجتهاد.
واضح الإشكال الثاني؟ جواب الإشكالين في نقطة واحدة. ما هو الجواب؟ أن هذين الإشكالين فرع التسليم بأن منشأ الإجماع هو رواية لفظية. تفهمتم جيدا؟ كان الإشكال الأول من البعيد جدا أن لا تصل إلينا تلك الرواية، والإشكال الثاني لو وصلت إلينا لفهمنا منها فهما آخر. إذن الإشكالان الواردان من قبل المحقق العظيم الإصفهاني فرع أن هناك رواية، ولكن السيد يقول هذا أول الكلام. من قال أن منشأ الاستناد فقط ينحصر بالرواية؟ نحن نقول من المستبعد جدا أنهم أفتوا دون الاعتماد على أساس شرعي مرتكز شرعي. هذا المرتكز الشرعي أعم من أن يكون رواية. والمنبه أو قول والقرينة على أنه ليست رواية هي أنها لم تصل إلينا. إذن عدم وصولها إلينا يكون قرينة على أنهم لم يعتمدوا على رواية. هل تقول إذا لم يعتمدوا على رواية أفتوا من عندياتهم؟ نقول لا، المهم اعتمدوا على مرتكز. ما هو ذاك المرتكز الشرعي؟ تلقوا ذلك من أصحاب الأئمة عليهم السلام من سيرة المتشرع. تفهمتم جيدا؟ لأن سيرة المتشرع ليست أمرا روائيا، إنما هو موقف سلوك عمل. قد يكون منشأ الاستناد إلى الإجماع استندوا في إجماعهم على مرتكز ارتكاز موقف شرعي، يعني على حد تعبيري على دليل ناطق أو دليل صامت، على دليل صامت. تلقوا ذلك من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وبالتالي يرتفع الإشكال الأول. من البعيد جدا أنهم لم ينقلوا إلينا هذه الرواية، نقول هذه سالبة بانتفاء موضوع أساسا لا توجد رواية. والإشكال الثاني أيضا اتضح بطلانه، وهو أنه لو وجدت الرواية لفهمنا منها فهما آخر، نقول أساسا لا توجد رواية، موقف دليل صحيح. واضح الجواب؟ وهذا معنى أن الإجماع يمثل حلقة وسطى بين سيرة المتشرعة وبين الدليل الشرعي المرتكز الشرعي. كي باعتبار أن الإجماع يستند على ماذا؟ على مرتكز شرعي يستند على، أو قل هكذا بعبارة مختصرة، هذا الإجماع كان يقوم على التلقي من أصحاب الأئمة من سلوكهم العملي، وهذا السلوك العملي بدوره يكشف عن البيان الشرعي. فالإجماع طريق إلى ماذا سيدنا؟ طريق إلى السيرة، والسيرة طريق إلى الدليل الشرعي. ولهذا يقول وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع وبين، لأن هكذا يكون الانتقال. تفت جيدا إلى الترتيب. إجماع
سيرة.
إجماع المتلقى من
سيرة.
السيرة، والسيرة تكشف عن الدليل الشرعي. إذن السيرة من وقعت وسطا بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. سيرة المتشرعة هي الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي. ما لعل سهو لسان قلت أن الإجماع وسط، لا، سيرة المتشرع، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى أي الإجماع على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بين أيدينا من نصوص يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوك وارتكاز عن تطابق سلوك وارتكاز من المتشرعة المعاصرين لعصر. يعني هذا ما قلنا، عدم وجود الرواية بأيدينا يكون قرينة على ماذا؟ أن الإجماع استند على رواية أو على مرتكز، على مرتكز على سيرة. وهذا السلوك الارتكازي بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى، أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم متشرعة، فيرتفع إشكال المحقق الإصفهاني. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإجماع وسيرة المتشرعة. يأتي الكلام إن شاء الله في الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. تم الكلام رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.